يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى، أما بعد، حياكم الله جميعا خلف هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة المجد العلمية، عبر هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي ما فتئت تنشر العلم الصافي من الوحيين الشريفين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن تيسرت مثل هذه السبل لنشر العلم، فهي نعمة كبرى ومنة عظمى على المرء أن يكون ممن اختاره الله جل وعلا لسلوك هذا السبيل، وهي نعمة أيضا تتجدد أن تكون مثل هذه الوسائل خادمة لهذا المقصد العظيم، ميسرة للعلم، مقربة له، فيشاهدها الناس في أفقاع الأرض في بيوتهم من وراء البحار. فاللهم لك الحمد، ونسأله مزيدا من هذه النعم ومزيدا من شكرها. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعقود الاستيثاق، فإن سألتكم: ما هي عقود الاستيثاق؟ ما هي عقود الاستيثاق؟ طيب نأخذ الشيخ، نعم تفضل الجواب.
قلنا عقد الضمان،
الضمان
والكفالة،
والكفالة
والرهن.
والرهن لماذا سميت عقود استيثاق أو توثيق؟
لأن في تعريفها يقولون أنها توثقة إما الدين بالعين،
نعم،
كالرهن، أو في الكفالة يعني يتكفل أو
جميل يلتزم. إذن هذه العقود بشكل عام فيها إثبات وتحقيق للالتزام بالوفاء بالدين، سواء كانت رهنا أو ضمانا بأن يلتزم بالمال إذا لم يسدد المدين، أو كفالة بأن يلتزم بإحضار المدين عند أجل الوفاء. فكما ذكرت، نعم، هي كلها تدور حول التوثقة وإثبات الحق والقدرة، أو يعني التمكين من الاستيفاء. والحقيقة إنها يعني من تيسير الله ونعمته على عباده، لأن بها يرفع الضرر والحرج عن الدائن والمدين. ونشرع إن شاء الله تعالى اليوم في الكلام على الصلح وما يتعلق به من أحكام، لكن لا زال هناك بعض المسائل المتعلقة بالرهن، فلعلنا نأتي عليها، إلا إن كان عندكم سؤال يتعلق بما مضى نأخذه ثم نمضي فيما نحن بصدده. تفضل الشيخ، عندك سؤال؟
لما كان في الدرس الماضي،
نعم،
ذكرتم التخلية بالرهن.
أيوة،
لازم الإنسان يسلم الرهن للمرتهن. فأنا أسأل، لو كان واحد عنده بيت ويريد يسلم الأوراق للمرتهن وهو ما زال يسكن في بيته، هل هذا يعتبر التسليم والقبض؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. أيضا لديك سؤال ثاني ما شاء الله، تسمحون له بهذا السؤال؟ طيب، نيابة عن الإخوة تفضل.
هل يصح الرهن،
نعم،
في بعد العقد أو لازم يكون في صلب العقد؟
جيد، أحسنت، كلا السؤالين الحقيقة جيدان، ونستعين بالله في الإجابة عنهما. أما السؤال الأول، فالرهن في ما يتعلق بالعقار يكون بالتخلية، يعني بتمكين المرتهن وهو الدائن من التصرف في هذا العقار عند تعذر الوفاء، وهذا لا يمنع منه شرط بقاء الراهن وهو المدين في هذا العقار، يمكنه أن يبقى فيه، ولكن أوراق هذا العقار الثبوتية التي يمكن معها الدائن من التصرف به عند تعذر سداد هذا الدين تكون بيد الدائن. وعندنا الآن في الإجراءات الحالية يهمش على الصك هذا بكونه رهنا لدين كذا وكذا، بحيث لا يستطيع المدين أن يقوم بالبيع سواء بإخراج مثلا صك بديل أو بالبيع بغير هذا الصك أو نحو ذلك، أنه مجرد ما يراد نقل ملكية هذا الصك إلى المشتري الجديد يظهر عندئذ أمامه من هذا العقار مرهون، فعندئذ لا يمكن معه التصرف إلا في صالح الرهن، في صالح الدين الذي رهن به. نعم. أما السؤال الثاني الذي يعني سألته نيابة عن الزملاء جميعا، وهو حكم الرهن في أو بعد التعاقد، هذا السؤال يجرنا إلى مسألة من الجيد أن نفتتح بها الكلام اليوم، وهي موقع الرهن من العقد. الحقيقة أن الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال في هذا الباب. الحالة الأولى أن يكون الرهن قبل العقد، ليس واقعا في صلب العقد ولا بعده، وإنما هو قبله. هذه المسألة ذهب فيها الحنابلة والشافعية إلى عدم الجواز، وأما المالكية والحنفية، الحنفية والمالكية فقرروا صحة الرهن في تلك الحالة وجواز هذا الفعل. والصحة ما يخفاكم أنها حكم وضعي في صحة العقد وترتب أثاره عليه، والجواز من حيث الحل والحرمة. ونعنى الآن هنا ببيان الحكم الوضعي من حيث الصحة وما يترتب عليه من التزام. فنقول إن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هنا يظهر أنه قوي والله أعلم، وهو صحة الرهن ولو وقع قبل العقد نفسه. يعني أجي أنا للشيخ حسين وأقول خذ هذا العقار عندي رهنه وسأستدين منك، فيرهن هذا العقار ثم أستدين منه أو يبيع علي شيئا، يعني يجري عقد البيع بالآجل فيعطيني البضاعة ويكون ثمنها دينا في ذمتي، فأكون مدينا بعد أن أرهنه عقاري هذا. صورت الصورة. والقول بالجواز يتوافق مع الأصل. ما هو الأصل في المعاملات إذا كنتم تذكرون؟ ونحن الآن في الدرس العاشر، ما شاء الله أحسنت. الأصل في المعاملات الصحة والحل، الصحة وهو الحكم الوضعي، والحل وهو الحكم التكليفي، وهذا الأصل يتوافق مع صحة هذه الحالة وهي كون الرهن قبل العقد. أما إذا كان الرهن في العقد فيصح إجماعا، يعني في صلب العقد أثناء التعاقد من ضمن مواد هذا العقد التي نتفق عليها، ونحن طرفان الآن في بيع فيه أجل في دين بشكل عام، أحد المواد رهن سلعة كذا وكذا، والتي يتحقق فيها معنى الرهن توثيقة دين بعين يمكن استفاء منها أو من ثمنها. الصورة الثالثة وهي ما يمكن أن يكون بعد العقد. أما حالة ما يكون في يعني الرهن أو ما يكون من الرهن بعد العقد فتصح أيضا إجماعا كما حكاه ابن قدامة صاحب المغني، إنما قد لا يثبت الإجماع في صورة ما إذا كان الرهن في صلب العقد، يعني مقارنا لعقد الدين. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الرهن وقع بعد العقد فهذا موقعه يعتبر يعني موقعا طبيعيا، لأن عقد البيع وما فيه دين في الحقيقة هو عقد أصلي، والرهن عقد متفرع عنه، ولذلك يقع الإجماع على مثل هذه الصورة. أما صورة ما إذا كان الرهن في صلب العقد فكذلك القول بالصحة فيها ظاهر، لأن الحاجة داعية لجواز وصحة مثل هذه الصورة. يعني يقول مثلا أبيعك هذه السيارة على أن ترهنني كذا وكذا، على أن ترهنني كذا وكذا في العقد نفسه بهذه الصيغة. طيب لعلك تواصل ما توقفنا عنده يا شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
من أول،
فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف.
أحسنت. ولا يضمنه إلا أن يتعدى، هنا توقفنا فيما سبق، وهذه المسألة تشير إلى أن المرتهن وهو الدائن أمين. لماذا أمين؟ لأننا ذكرنا القاعدة التي قررها الفقهاء: إن كل من وضع يده على مال بإذن المالك فهو أمين كالنائب عنه. فهنا المرتهن ومثله الوكيل ومثله الشريك، كل هؤلاء وضعوا أيديهم، ومثله حتى المستأجر وضعوا أيديهم على المال بإذن المالك، فيكون عندئذ أمين ما لم يتعدى أو يفرط، كما قرر المؤلف هنا كالوديعة تماما، كما لو وضعت وديعة عند شخص مستودع، فكان يعني كانت هذه الوديعة في محل الحفظ والصيانة لكن تلفت من غير تعد منه ولا تفريط، مثل أن يحترق البيت وليس ثم تقصير من في حفظها عن مثل هذا الحريق، أو يقوم سارق ولم يترك الأبواب مهملة مثلا، هذا الشخص يقوم سارق بأخذ هذه الوديعة أو نحو ذلك، فمثله الرهن لا يضمن عندئذ لأنه لم يتعدى ولم يفرط في مثل تلك الصورة. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، وعند بعض الفقهاء تفصيل في مثل هذه المسألة، قد يضيق الحقيقة الوقت عن تناوله. قوله ولا ينتفع بشيء منه، يعني من الرهن، إذا كان يمكن الانتفاع به فإنه لا ينتفع. لماذا؟ لأن الرهن إنما وضع لأجل الاستيفاء عند تعذر الوفاء، فانتفاعه منه قبل ذلك نوع من التعدي إلا ما استثناه الشرع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. يعني لو شخص رهن دابة خيل مثلا والماشية من الغنم، رهن الدين الذي عليه عند الدائن بهذه الماشية، ولنفترض إن هذا الدين 10,000 والماشية هذه 10 من الغنم، كل واحدة منها مقدارها 1,000 ريال، بعضها في حليب، فيجوز عندئذ أن يشرب من حليبها. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يرعاها، وهذه الرعاية تكلفه، فلذلك كافأه الشرع بأن يستفيد منها، لأن الغنم بالغرم. ومثله أيضا لو كان عنده خيل على سبيل المثال، هالخيل هذه لازم يرعاها، لازم يطعمها، لابد أن يقوم ب يعني صيانتها وحمايتها، وهذا كله يكلفه، فلا بأس أن يركب هذا الخيل ويفيد منه مقابل ما يقوم به، وهذا ولو لم يستأذن المالك. ما يلزم أنه يستأذن الراهن وهو المدين، يقول ترى أنا سأشرب من الماشية أو سأركب الخيل التي رهنت عندي. الأقرب أنه لا يلزمه ذلك، هذا هو مذهب الحنابلة. أما جمهور أهل العلم فقالوا لا بد أن يستأذن المالك، وليس له أن ينتفع بهذا إلا بإذن مالكه. نعم، ننتقل يعني إلى المسألة التالية، وهي مسألة مال الراهن وما عليه. نواصل ثم نأتي إن شاء الله على الأسئلة. نعم.
قال: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه.
نعم، أي لصاحب الرهن كما يقول المؤلف هنا، يقول وللراهن غنمه من غلته، يعني إذا كان للرهن غلة، مثل ما لو كان أجار يؤجر أو كان مملوك رقيقا يعمل، فالغلة للراهن لأن الفرع يتبع الأصل، والنماء هنا ناشئ عن ملكه فهو له. قال: وللراهن غنمه من غلته وكسبه، والكسب هنا في مثل الصورة التي ذكرناها من ما لو كان لديه مملوك يعمل، فهذا الكسب عندئذ في حقيقة الأمر يكون للراهن وهو الدائن، عفوا المدين. قال: لكن يكون رهنا معه، يعني أنه يتبع هذا المرهون في كونه، أو الرهن في كونه محجوزا لصالح وفاء هذا الدين، ما يأتي ويقول أعطني إنما اللي حصل مثلا كما لو كانت دابة وولدت، أو عقارا وكان له أجرة، أو مملوكا عمل وصار له كاسب، يقول هو لي، الفقهاء قرروا ذلك، أنا استمعت إلى هذا في شرح الدرس في الرهن وبناء عليه أعطني مالي. نقول: لا، هذا نعم هو لك، لكنه يبقى محتجزا مع أصله وهو الرهن، كما أن الرهن نفسه مملوك لك، ولكنك لا تستطيع التصرف فيه. نعم.
قال: وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.
نعم، والحقيقة أنه نماء الرهن في تفصيل، فكثير من الفقهاء يفرقون بين النماء والكسب، فالقول بأن الكسب يتبع الراهن هذا يعني قد يكون من مفردات الحنابلة، بينما النماء وهما يكون إما متصلا أو منفصلا. فأما المتصل معناه مثلا كالسمن، دابة سمنت، أو شجرة وكبرت، فهذا باتفاق الأئمة يتبع الرهن، لا يمكن أصلا، لا يتصور أن يفسد الرهن بإخراج هذا أو تفصيل مال الراهن والمرتهن فيما هو متصل في الرهن. الحالة الثانية: ما إذا كان منفصلا كالولد مثلا، إذا ولدت الناقة أو يعني ما يكون من مما يلد مثله مرهونا هذا ومثله الثمرة يتبع الرهن أيضا على القول الراجح لأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع وأنواعها كما يقرر الفقهاء وهو مذهب الحنابلة. وعند المالكية يخصون ما يتبع من المنفصل فيما تناسل من الرهن ونتج تبعا للرهن وما عدا ذلك مثل اللبن والثمار وغيرها من النماء المنفصل يقولون أنه لا يتبع الرهن في مثل هذه الحالة. والشافعية يعممون ذلك في كل ما يكون من نماء منفصل فيقولون لا يتبع الرهن. ما قرره المؤلف هنا أنه لا يفرق كما هو مذهب الحنابلة كل ما متصل أو منفصل يتبع الرهان ويعني يحتجز لصالحه. نعم.
قال وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
نعم. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه تلاف العين المرهونة أو إتلاف الرهن أو بطلان الرهن مثلا فيما لو كان مملوكا واعتقه. عتق يسري في الحالة فهو تسبب عندئذ في الإتلاف للرهن فعندئذ يلزمه أن يدفع قيمة الرهن كما يقرر المؤلف هنا. قال فعليه قيمته هذه القيمة تكون رهنا مكان العين المرهونة. نعم.
قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.
إن جنى على الرهن غير الراهن فمن الذي يخاصمه؟ المرتهن ما له علاقة. الذي يخاصمه هو المالك. وبما أننا قلنا أنه في الحقيقة المالك له الغن فعليه الغن وبناء عليه هو الذي يطالب هذا الجاني غير الراهن طبعا بقيمة ما جنى لأجل أن يكون ذلك عندئذ حالا محل الرهن حتى لا يتضرر. هذه جناية على إنسان جناية توجب المال سواء كانت أو على مال فالمجني عليه أحق برقبته أحق برقبة الجاني وهو المملوك من المرتهن. لماذا؟ قالوا لأن المجني عليه حقه تعلق برقبة هذا الجاني لأنه باشر الحاق الضرر به بخلاف المرتهن فإن حقه في الحقيقة متعلق بذمة الراهن فعندئذ يباع هذا المملوك ويوفى مال المجني عليه من حق ألحق به وتضرر في إيقاع هذا يعني أو هذه الجناية عليه ويطالب عندئذ المرتهن برهن يقام مقام هذا المملوك في مثل هذه الصورة. نعم.
قال فإن فداه فهو رهن بحاله
أي إذا اختار سيد العبد الجاني أن يفتدي هذا العبد فهو كما هو رهن بحاله لا يتأثر لأنه عندئذ المجني عليه قد أعطي حقه مقابل هذه الجناية فهذا رهن بحاله كما هو على يعني العقد الذي تم التعاقد يعني عقد الرهن الذي تم التعاقد فيه بين الدائن والمدين على أن يكون هذا العبد المملوك رهنا. نعم.
قال وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن.
إذا حل الدين ولنفترض أن الدين يحل في مثلا شهر رجب 7 فلما حل الدين قلنا للمدين سددنا، قال ما عندي سداد. فعندئذ يجوز بيع أو يشرع بيع هذا الرهن، لا سيما إذا امتنع الدائن أو الراهن من أو عن الوفاء، فيبيعه عندئذ الدائن. ولا يخلو هذا من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ثمن هذا الرهن أقل من ثمن الدين، فلنفترض أن الدين ثمنه 10,000 أو قيمته 10,000 والرهن قيمته 9,000، باع هذه السلعة 9,000 وبقيت 1,000 تكون في ذمة المدين. الصورة الثانية أن يكون أو تكون قيمة الرهن أعلى، فالدين 10,000 وقيمة الرهن 11,000، فعندئذ إذا بيع يقوم الراهن أو المرتهن بأخذ 10,000 التي له وهي الدين وإعطاء الراهن 1,000، لأن الرهن ملك له. وهذا فرق ما بين الرهن وغيره، إن الرهن يبقى ملكا للراهن للمدين. الحالة الثالثة أن يكون تكون قيمة الرهن مثل الدين، فعندئذ يبيعه المرتهن اللي هو الدائن ويأخذ هذا الثمن، يأخذ دينه ولا يبقى شيء للمرتهن، نعم للراهن عفوا.
قال: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
نعم، إذا كان الرهن مشروطا أو الضمان مشروطا في العقد، ثم لما تم العقد أبى التسليم، أبى الراهن أو الضامن، أبى هذا أن يسلم وأبى هذا أن يضمن، فالبائع بيعا بأجل اللي هو الدائم في مثل هذه الصورة مخير بين أن يفسخ العقد لأنه قد عقده بناء على هالشرط وقد تخلف، وفي إثبات العقد ولو كان لازما عليه بلا يعني تحقق هذا الشرط الحق ضرر ونقص في القيمة، هو في الحقيقة لم يقر أصلا إلا بناء على هذا الشرط، فلو كان يعلم لزاد الثمن، إذ إن المخاطرة بالنسبة له وتعرضه للضرر أكبر. الصورة الثانية لو وافق قال يمضي بلا رهن ولا ضمين، وهذا الحقيقة أبرز ما يمكن أن نشير إليه في أحكام الرهن، ولعلنا نشرع في أحكام الصلح هنا بعض الشرائح التي تم إعداده يمكن نطالعها في يعني هذه نعم المصورة. هذه حالات اختلاف المتراهنين، إذا كان لأحدهما بينة اختلفوا في الثمن، اختلفوا في الأجل، اختلفوا في عين الرهن، إذا كان لأحدهما بينة فالقول قول صاحب هذه البينة، أما إذا لم يكن لأحدهما بينة فبحسب هذا التفصيل الذي أمامكم، هو الحقيقة تفصيل مطول وهو واضح، لعله يعني بإذن الله تعالى يعني يرفق بالمادة العلمية حتى يقرأ، لكن قد يتعذر علينا الاتيان به لأننا الآن أمام أيضا ما يتعلق بأحكام الصلح. انتفاع المرتهن بالرهن، هذه الشريحة الأخرى، هذا أيضا تفصيل زيادة على ما ذكرناه، إذا كان بإذن الرهن أو إذا كان بغير إذن الراهن أو إذا كان بغير إذن الراهن، إذا كان حيوانا محلوبا أو مركوبا، ذكرنا أن المذهب عند الحنابلة يجيزون الانتفاع على قدر النفقة، بينما الجمهور لا يجيزونه إلا بالإذن، لا يجيزونه إلا بالإذن. أما إذا لم يكن حيوانا أو إذا كان حيوانا غير محلوب ولا مركوب فالجمهور لا ينتفع بالرهن، ورواية عند أحمد ينتفع بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق، أما إذا لم يكن حيوانا فلا يملك الانتفاع اتفاقا عند الفقهاء إلا بإذن. رهن ما يسرع له الفساد لا يخلو، إن كان موعد السداد يحل قبل الفساد فيصح رهنه، أما إذا كان يفسد قبل حلول السداد مثل ما لو كانت فاكهة أو نحوه، فإن كان يمكن تجفيفه فيجفف ويكون عندئذ تكون النفقة على الراهن، أما ما لا يمكن تجفيفه فيباع قبل فساده ويحفظ ثمنه حتى يحل الأجل. حالات الرهن هذه مذكورة أمامكم: توثيق الدين بعين، توثيق الدين بدين، توثيق الدين بمنفعة، توثيقة عين بدين. وإن كان المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ينصون على أن الرهن إنما يكون توثيق الدين بعين بخلاف باقي الفقهاء فيوسعون في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصلح. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
نعم، الصلح قطع المنازعة، وشرعا يراد به معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين. والأصل فيه قوله تعالى: والصلح خير، وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا دال على فضيلة الصلح، وإنه مما ينبغي الحقيقة أن يسعى فيه الإنسان، ولذلك أثر كبير على ذهاب الخلاف والشحناء بين المسلمين. وهذا باب من أبواب الخير، من وفق له فهو موفق، ومن حرمه فكم حرم من خير كثير. ولذلك على المسلم والمسلمة متى استطاع أن يصلح بين المتخاصمين وأن يصلح ما كان بينهم من نزاع أو خلاف، متى استطاع ذلك فليبادر إليه، وليعلم أنه من أبواب الخير العظيمة. ويكفي فيه قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لكن أصلح النية والقصد، وأبشر بوعد لا يتخلف وبأجر ليس كأي أجر، وإنما هو أجر من الله قال عنه بأنه عظيم، والعظيم من العظيم لا يخطر على بال، وقد لا يسع له يعني التصور في الحال. ولذلك الإنسان يعني يستبق هذه الخيرات ويبادر إلى مثل تلك الصالحات، ولا يدري من أي أبواب الجنة يكون مدخله. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل نواصينا نواصي خير وصلح وحق وتقريب بين المسلمين، ونشر للمحبة والوئام. وما نشاهده اليوم الحقيقة من الخلاف بين الناس، ويعني متابعة الأمور المادية والمشاقة على ما لا يستحق ذلك، ملأ القلوب غيظا وحقدا وحسدا، وترتب على هذا أن تقسو تلك القلوب عن ذكر الله جل وعلا وعن الخشوع والخضوع. وأحوج ما يكون المسلم في يعني هذه الحياة التي في الحقيقة هي عبارة عن لحظات في حياة الآخرة، أن يخلص هذا القلب من تلك النوازع حتى لا يحول أو تحول تلك بينه وبين الله. وهل تستحق الدنيا الحقيقة أن يشغل المرء قلبه ويفتت سلامته بخلاف بينه وبين هذا وذاك؟ والله يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. السلامة هنا سلامة من الشرك، وسلامة من الحسد، وسلامة من الحقد، وسلامة من الغل، وسلامة عن كل ما يورث المسلم معصية لله جل وعلا. فأدعوكم وأدعو نفسي الحقيقة في مثل هذه المناسبة أن نعفو عمن أخطأ علينا، فالله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. الله أكبر، لو قيل لك إنك إن عفوت عن فلان لك أجر على التاجر الفلاني، أكبر التجار في البلد، يعني سيعطيك مالا، وأن تعرف إن هذا الرجل إذا أعطى أسخى، وإنه يعني يكثر لك من العطية ربما لا تتردد. كيف والله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أجره لا يعلمه إلا الله، أجره يليق بعطائه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون منقوصا، عطاء فيه بركة لا تنتهي. الحقيقة إنه هذه من أبواب الخير العظيمة جدا، وبعض الناس أحيانا يتطلب الخير في الصلاة والصيام والذكر، وهذا عظيم، لكن هناك أيضا أبواب عظيمة جدا أجرها غير محدود، مثل العفو والصفح، ونسأل الله جل وعلا أن يمكننا من ذلك، وأن يعيننا أن نكون سببا في ذلك من خلال هذا المعنى ومعنى الصلح. وقد جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك من قوله الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين، كما رواه البخاري معلقا ووصله غيره، وأيضا قد جاء من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. فروى سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، شوف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أشغل الناس وأعظم الناس وأكرم الناس، ومع ذلك ما يعني تردد في أن يقوم بهذه المهمة الشريفة. فالصلح من مهام ورثتي، من مهام الأنبياء ومن مهام ورثتهم، فلتكن أنت من يقتفي أثرهم. وبناء عليه نقول إن الصلح في الحقيقة له أنواع، فهو يكون بين المسلمين وبين أهل الحرب، وهذا يذكر في كتاب الجهاد، وقد يكون الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا في حقيقته يذكر في قتال أهل البغي، وقد يكون الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وهذا يذكر في كتاب النكاح والطلاق، وقد يكون الصلح بين المتخاصمين في المال، فهذا هو المقصود هنا ويذكر في هذا الموضع، وتكييفه يختلف بحسب طبيعته. فإن كان هذا الصلح على مال فهو في حقيقة الأمر في حكم البيع، وإن كان هذا الصلح على بعض العين المدعى بها فإنه يكون في حكم الهبة، وإن كان هذا الصلح على مال بمنفعة، يعني أصله مال وتمت المصالحة عليه بمنفعة، فيكون في حكم الإجارة، وإن كان صلحا عن نقد بنقد فله حكم الصرف. ولما نقول هذا نريد أن نبين إن حكم الصلح ليس واحدا، وإن الصلح في الحقيقة يشتمل على مسائل في عدة أبواب، ولذلك جمعها الفقهاء في مثل هذا الباب. هذا إذا كان الصلح في المال وما هو في حكمه، بخلاف الأنواع الأخرى التي ذكرناها قبل قليل، ففي أحوال لا يجوز الصلح ولا يسوء، كما إذا كانت حقوقا لله جل وعلا كالحدود ونحوها، فهذه لا يصح فيها الصلح ولا يجوز ولا مدخل للصلح فيها. أما إذا كانت حقوقا للأدميين فيتقبل الصلح، بالإسقاط أو المعاوضة أو نحو ذلك، ويشترط في الصلح أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. فولي اليتيم مثلا لا يجوز له أن يصالح عمال اليتيم بأن يسقط بعضه أو يؤجل محل منه أو نحو ذلك، وكذلك لا بد أن يكون المصالح عنه وهو الشيء المتنازع فيه مالا متقوما حتى يمكن عندئذ إيقاع الصلح فيه وتحقيق العدل عندئذ، أن يكون أيضا المصالح عنه مالا معلوما فتنتفي فيه الجهالة. قال المؤلف هنا: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريبة غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. هذا يشير عندنا أو لنا إلى أنواع الصلح، وقد أورد المؤلف أحد هذه الأنواع، ويمكن أن نشير إلى أن الصلح عبارة عن نوعين على سبيل الإجمال الحقيقة ولا فيها تفصيل، وهي موجودة في الشرائح لو يعني طالعنا في الشريحة الموجودة على الشاشة الآن. الصلح هذا إما أن يكون صلح على إقرار، صلح إقرار، أو صلح إنكار. فالصلح على إقرار أو صلح الإقرار يكون بأن يقر المدعى عليه بالحق الذي عليه. فتريد أن تصالح شخصا ولك حق عليه، يقر به تماما. فإما أن يكون هذا عن أعيان أو يكون عن ديون. الأعيان مثل ما لو كنت يعني كان في ذمته لك سلعة من السلع، فيقر عند إذن بها، ويكون الصلح عن جنس الحق ببعضه. فمثلا هذه السلعة متكونة من بضاعة عدة قطع، فيقول أعطيك مثلا نفترض أنها 10 طاولات، يقول الطاولات اللي في ذمتي لك أعطيك منها 5، فهذا صالح عن جنسه ببعضه. هذا جائز، والمذهب يشترطون أن لا يكون بلفظ الصلح، وإن كان الجمهور يصححون هذا ولو كان بلفظ الصلح والهبة ونحوه، وهذا متجه. أما أن صالح عن الحق بغير جنسه فهذا جائز باتفاق الفقهاء، وهذا الجواز فيه ظاهر من جهة كونه معاوضة، من جهة كونه معاوضة. فلو مثلا قال 10 طاولات هذه التي في ذمتي سأعطيك عنها مثلا قيمة 5000، فهو في الحقيقة الآن عاوض عنها بهذا الثمن، وبادل المال بالمال، فتكون عندئذ في حكم عقد المعاوضة وهو في هذه الصورة، فيشترط له ما يشترط للبيع. أما الصلح عن الديون، في المؤلف هنا أشار إليه في قوله: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. فإسقاط الدين أو بعض الدين هنا كما قرر المؤلف جائز باتفاق الفقهاء، وإن كان المذهب عندنا أيضا يشترطون مرة أخرى ألا يكون ذلك بلفظ الصلح لاختلافه عندئذ عنه. وهنا أشير إلى مسألة أو نوع آخر، وهو الصلح على إنكار. يعني فكرة هذا الصلح لو كان على شخص، كان هناك شخص يدعي عليك بأنك في حقيقة الأمر مطالب منه بمبلغ وقدره كذا، وأنت لا تذكر هذا، فأردت أن تدفع هذه البلية والمشكلة عنك بأن توافق على تحمل جزء من هذا المبلغ، فيقول مثلا في ذمتي لك 10,000 ريال وأنت ما تذكر هذا، أو أنا في الحقيقة يعني عندي أنت اشتريت مني سيارة أو سلعة ولم توفني حقها فأعطني إياها. هنا شرع ما يسمى بالصلح على إنكار، وهو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي، فيتصالحان عندئذ على بعض هذا الحق، كأن يدعي مثلا زيد على عمر أن عليه 10,000 وينكر عمر، فيقول المدعي بدل أن نذهب إلى المحكمة وتكون قضية وأضطر أنا إلى اليمين لأن البينة على المدعي وأنا ما عنده بينة، وأنت ستحلف مدعى عليه وإن كنت محقا البي واليمين على من أنكر، فيقول أفتدي هذا كله ولك 7,000 فكنا بس من هذه المشكلة. هذا ما يسمى ماذا؟ صلح إنكار أو على إنكار، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى في حق مقر به ولكنه يصالح بحسب رضا الدائن صاحب الحق، فإن رضي فبها، إن لم يرضى فعندئذ لا يجوز. هذا وأعني به النوع الثاني الصلح على إنكار، الجمهور على جوازه بشرط أن يكون المدعي معتقدا صحة ما ادعاه، ما هو يعني كاذب في دعواه، لأنه أحيانا فعلا هو يعني يدعي شيئا يعتقد أن له في ذمة فلان مبلغا أو سلعة وهذا الآخر يعتقد خلاف ذلك، وهذا يرد أحيانا، يرد نسيانا عند هذا أو ذاك، لأجل ألا يكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لأننا لو صححناه لمن يعتقد أنه على غير حق في دعواه بأن له عند فلان من الناس مبلغا أو سلعة كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، وهذا حرام عليه لو كان يعتقد خلاف الحق، أو حرم حلالا. والجمهور على الجواز لأن الحاجة داعية إلى مثل هذا، وهذا ما أشار إليه المؤلف. ومن أسقط بعض دينه 10,000، طبعا هذا يصدق على صلح الإقرار ما هو الإنكار، 10,000 ريال عليك لمحمد، فجاء الدائن وهو محمد واتفقت معه على أن يسقط عنك 5,000، فهذا جائز، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إلى الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، فقال لي ابن أبي حدرد قم فقضه، فهنا قد تصالح على هذا المعنى. قال أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، جاز كأن يقر له بعين ثم يصالحه على نصفها كما ذكرنا في مثال الطاولات قبل قليل، وهذا صلح إقرار. وقد تقدم شرط المؤلف شرطا واحدا، قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة أو الإبراء، يعني لو قال شوف أنا لن أعطيك الذي لك إلا إذا أسقطت عني النصف، صورتم؟ فنقول عندئذ هذا لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولأن المعاوضة هنا قد تحولت إلى صورة تؤدي إلى ربا، وبالتالي تمتنع هذه الصورة بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف. ولعلنا الحقيقة نظرا لضيق الوقت نقف عند هذا الحد، آملين إن شاء الله تعالى أن نأتي على باقي مسائل الصلح في الحلقة القادمة، مع بإذن الله تعالى أخذ أيضا الباب التالي، ساعين أن ننجز ما كنا التزمنا به في هذا المشروع المبارك البناء العلمي. شاكرا لكم أنتم هنا في الاستديو والإخوة القائمين على تصوير وإخراج وإشراف أو الإشراف على هذه البرامج، وأنتم من وراء الشاشات، شكرا لكم، وتقبل الله منا ومنكم، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله.